الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام يحيى بن هبيرة عليه رحمة الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال: كتاب الحج، قال: باب صفة الحج. ثم قال عليه رحمة الله: واختلفوا في من وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة، ودفع من عرفات قبل غروب الشمس، ولم يعد إليها قبل غروبها. فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله: يجزئه وقد تم حجه، إلا أن عليه دما، لأنه قد ترك واجبا عندهما هو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. وعن الشافعية رحمهم الله قولان: أحدهما كمذهبهما، والثاني يجزئه ولا شيء عليه، لأن الشافعية رحمه الله اختلف عنه هل المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من واجبات الحج على قولين.
المعتمد
وقال
المعتمد
مالك
عندهم
رحمه
انه
الله:
واجب.
إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزئه حتى يقف جزءا من الليل، وشدد فيه جدا حتى قال: ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر فقد فات حجه، فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذه مسألة مهمة، مسألة وقوف بعرفة. لا يخفى عليكم بأن السنة الوقوف بعرفة بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، ثم بات، ثم صلى الفجر، فذكر الله جل في علاه كثيرا حتى طلعت الشمس، ثم ذهب إلى وادي نمرة ضربت القبة له هناك، ثم صلى بالناس الظهر والعصر جمع والقصر وخطب الناس، ثم بعد ذلك دفع بعد الزوال إلى عرفة، فوقف بعرفة يدعو الله جل في علاه ويذكر الله حتى سقط حاجب الشمس وغربت الشمس، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، فدفع إلى مزدلفة وقال: السكينة السكينة أيها الناس، ليس البر بالإيضاع، السكينة السكينة أيها الناس، ليس البر بالإيضاع. نعم. وفيكم بارك رضي الله عنه. لكن اختلفوا في من وقف بعد الزوال لكنه دفع قبل غروب الشمس، فقال أبو حنيفة أحمد قال: يجزئه وقد تم حجه ولكن عليه دم، لأن المسألة مخرجة على وجوب الجمع بين الليل والنهار بعرفة. المسألة مخرجة على وجوب الجمع بين الليل والنهار بعرفة، فقال هنا: يجزئه ولا شيء عليه إلا الدم. قالوا: عليه دم لأنه ترك واجبا وهو الوقوف إلى الغروب. أصل الوقوف هو ركن من الأركان، لكن الوقوف إلى الغروب هو واجب من الواجبات. والشافعي ودليلهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال إلى أن غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. والشافعي له قولان: قول الأول أنه لا شيء عليه لأن الأصل هو الوقوف عرفة، العموم القولي الحج عرفة، فمن وقف فقد أدم عليه، فقد قضى تفث وتم حجه. ولذلك قال: من صلى سطان هذه بجمع ثم وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفث وتم حجه. والقول الثاني والمعتمد عند الشافعية وهو أنه يجب عليه المكوث إلى غروب الشمس، وإذا دفع قبل غروب الشمس عليه دم. أما مالك فشدد قال: إن وقف بعرفة ولم يقف ويجمع بين الليل والنهار حجه باطل. قال لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين الليل والنهار، ما دفع من عرفة حتى سقط حاجب الشمس. واستدل أيضا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه، ومن فاته فقد فاته الحج. واستدلوا على خطبة عشية عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حين يغتم بها رؤوس الجبال، وإنا ندفع بعد غروبها فلا تعجلون. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه قال: من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج. وهذا أصرح الأداة يستمسكون بها، من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فتاه عرفة بليل فقد فتاه الحج، فليهل بعمره وعليه حج قبل. وهذا الحديث ضعيف. وقلت أن المالكية يرون الجمع بين الليل والنهار. قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة دل ذلك على أنه لا يكون ركنا ولكن يكون واجبا، لا سيما أنه قال: من صلى صلاتنا هذه بجمع، من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قد صلى قبل، من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه، فقد قضى تفثه وتم حجه. وراجع الصحيح في هذا الباب هو وجوب الجمع بين الليل والنهار، وأنه يقضى عرفة إلى غروب الشمس، فإن دفع قبل غروب الشمس فحجه صحيح وعليه دم. هذا الراجع الصحيح. فقال الحنفية وقول الحنبلة هو قول معتمد عند الشافعية، هذا هو الأرجح دليلا. أما قول مالك أنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار وإلا بطل حجه، هذا ضعيف لم يصح، تأويله معلوم. تفضل مصير. مسألة أنه يجمع بين الليل والنهار مسألة معلومة، نعم يجمع بين الليل والنهار وجوبا وليس ركنا، لا يجعلونه، هم جعلوها على الركنية وليس ركنا. نعم نعم نصير.
قال الإمام علي رحمة الله: واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده، فقال أبو حنيفة رحمه الله: أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره آخر اليوم الثامن من آيات التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه دم. وقال الشافعي أحمد رحمهم الله: أول وقته من نصف الليل، ليلة النحر، وأفضله ضحى نهار يوم النحر، وآخره غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره ذلك له ولم يلزمه شيء. وقال مالك رحمه الله: لا يتعلق الدم بتأخيره ولو أخره إلى آخر ذي الحجة، لأنه جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: لا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.
طيب، هنا إخوتي الكرام أيضا في هذا الباب اختلفوا في وقت طواف الزيارة. طواف الزيارة هو الطواف الركن، وليطوفوا بالبيت العتيق. أبو حنيفة يقول: أوله من حين طلع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره آخر أيام الثاني من أيام التشريق، فإن أخره الثالث وجب عليه دم. وهذا نص عنه، ولا دليل على ذلك بهذه الأحوال. هذا تقدم يعني بين يدي الله ورسوله، لأنه لا دلالة على ذلك. لما نلزم نقول وجب الدم، إلزام مذنبة غير مشغولة بشغلها بدم، وجب علينا أن نقول أين الدليل. طيب، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. استأذنكم.
السلام عليكم.
اعتذر لكم. ما زلنا مع الإفصاح لابن هبيرة والكلام عن الحج في طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. قال الله تعالى: ولي الطواف بالبيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت يوم النحر وقال: خذوا عني مناسككم. أما وقته فقد قال أبو حنيفة: من طلوع الفجر من يوم النحر وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره اليوم الثالث من أيام التشريق عليه دم. وهذا عجيب جدا، لا دليل على ذلك بحال من الأحوال. يكون في منتهى هو اجتهاد عالم من العلماء الأمة يحترم ويوقر، ولكن نقول السنة خلاف ذلك، والسنة تقدم على قول أي أحد، ولا تقدم بين يدي الله ورسوله بحال من الأحوال. الشافعي وأحمد قال: أول وقته من نصف الليل ليلة النحر. وهذا أصلا مخرج على ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم، أذن للضعفة في الدفع ليلة المزدلفة بعد غروب القمر، فقالوا الدفع هنا له أن يذهب إلى مكة فيطوف أو يذهب إلى الجمرة فيرمي. ففي الحالتين يكون هذا أول وقت طواف الزيارة. قالوا بنصف ليل ليلة نصف الليل ليلة النحر، وأفضل ضحى نهار يوم النحر على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طاف وصلى الظهر هناك ثم رجع إلى المدينة. وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم البيت فصلى بمكة الظهر. وحديث عائشة رضي الله عنها في حيد صفية قال: فأفضنا يوم النحر. وآخر غير مؤقت، لأن الحج عليه، الحج مرتبط به، فليس له آخر وقت. فإن أخر الأيام التشريق كل ذلك الأول ما يلزمه شيء. أما إذا أخره عن أيام التشريق فقال جمهور العلماء: لا دم له، لا دم عليه، ولكنه يكون قد أساء بالتخير، إذ لا توقيت، لا آخر توقيته، لا آخر لتوقيته. الله يسر عليكم الأمر يا رب. وأما قول مالك لا يتعلق الدم بتأخيره، هذا مخرج على أن مالك يرى أن أشهر الحج ذو الحجة كله، فلذلك هو بيقول يجوز تأخير طواف الزيارة، طواف الإفاضة إلى آخر عرفة، إلى آخر شهر ذي الحجة. والقول الراجح في هذا هو قول الشافعية، وأنه لا تأقيت لآخره. القول الراجح في هذا هو قول الشافعية: لا تأقيت لآخره، وإن كان الأفضل ألا يؤخره عن ثالث أيام التشريق، ولكن لا دم عليه بحال من الأحوال. هذا القول الراجح في الباب. تفضل. وقول الحنابلة قول أيضا رواية عن أحمد توافق الشافعية. نعم. مصير
رضي الله عنه. قال الإمام عليه رحمة الله: واختلفوا فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر هل يعتد به أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله:
هل يعتد به؟ هل يعتد به أم لا؟ هل يعتد به أم لا؟
قال: واختلفوا فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر هل يعتد به أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: لا يعتد به، ووقت رمي الجمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر يوم النحر.
الله يشفق.
وقال الشافعي وأحمد. نعم سيدي.
تفضل أكمل. أسف.
وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: يجوز، ووقت رميها عندكما من بعد نصف الليل الأول.
نعم. هذه المسألة أيضا اختلف فيها في رمي العقبة، لأنه الرمي أيضا هو من أيام النحر، من أعمال يوم النحر. وقلنا فإن يوم النحر هناك كلمة يعني تجمع ما على الحاج أن يعمله، ألا وهي رنحط رنحط رمي. فهم يقولون الأصل في ذلك رمي هو يوم النحل، لأنها أعمال من أعمال يوم النحل. قال أبو حنيفة ومالك إذا رمى بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر لا يجزئه، لأن رمي العقبة يكون يوم النحر، ويوم النحر يعرف بطلوع الفجر. وقال ذلك ابن المنذر لما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس. وأيضا في قول حديث جابر الطويل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا، فقال هذه السنة فإنه أول وقتها بعد طلوع الفجر، وهذا كلام متين جدا لولا كما سيأتي. الشافعي وأحمد قالوا بالجواز، وهؤلاء عندهم أدلة كثيرة بأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنها. جزاكم الله خير، سلام. أمر أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن تدفع، فرمت ليلة النحر فرمت جمرة عقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح. شوف توافي مكة بعد الصبح ده بعد الإفاضة، هذه دلالة على أمرين، على جواز الرمي قبل طلوع الفجر وجواز الطواف قبل طلوع الفجر. وهذا حديث احتج به أحمد، والحديث أسماء أنها رمت ثم رجعت في صلاة الصبح، وذكر ذلك أن السلم قد أذن للظعن أو للظعن، ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس. أما وقت الفضيلة فهو بعد طلوع الشمس. نحن نقول إذا رمى نصف الليل الصحيح الراجح أنه يجزئ لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للضعفة والنساء أن يدفعوا من مزدلفة بعد غروب القمر، يعني في بعد منتصف الليل، فإذا دفعوا والله الدفع ليس له سبيل إلا لعدم المزاحمة عند الرمي، فالدفع سبيل إلى الرمي. وأيضا فعل الصحابة في ذلك خير شاهد، فأم سلمة رمت قبل طلوع الفجر، وأسماء بنت أبي بكر رمت قبل طلوع الفجر، وكل يحتج بأن سلم أذن للضعن أن تدفع قبل غروب الشمس، فيكون صحيح الراجح من هذه المسألة هو أن الرمي صح من قبل طلوع الفجر. طب قول النبي سلم أبينية لا ترمى حتى تطلع الشمس، قال ابن كثير وهذا على الاستحباب، هذا على الاستحباب. مزير السلام عليكم. نصير
انتهت
المسألة. أما ما استدل به القوم، نعم أنا آسف أما استدل به القوم كما قلت أبينية وفعل النبي، نعم فعل النبي قال خذ عني ما يسككم، لكن هو الذي رخص للضعف أن تدفع وبات هو ابن مزدلفة، فقوله أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس قلنا هذه على الكراهة ليس على التحريم ولست على بابها، للمحكمات القرائن المحكمات التي تؤول ذلك أنه يجوز الرمي قبل الفجر. نعم.
قال الإمام عليه رحمة الله وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة سبع مرات، يبتدئ بالحجر الأسود ثم يختم به في كل مرة.
انتهت المسألة؟
أيوة نعم شيخنا. قال وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة 7 مرات.
نعم.
يبتدئ بالحجر الأسود ثم يختم به في كل.
وهذا لنص حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة بدأ بالحجر فاستلمه قبله وسجد عليه. ثم مضى عن يمينه فرمل 3 ومشي 4. بذاك 7. وأيضا عبد عباس رضي الله عنه وارضاه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر فرمل 3. نعم. ومشى 4. قال كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء بشيء في يده وكبر. هذه المسألة مسألة مجمع عليها، مسألة أنه أن الطواف الكعبة 7. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان. تفضل مصير. انتهت المسألة. وهو أصلا تفصيل الطواف يرمل 3 ويمشي 4، يرمل 3 ويمشي 4.
قال الإمام علي رحمة الله واتفقوا على أن ركعتي الطواف مشروعة ثم اختلفوا في وجوبهما.
نعم.
فقال أبو حنيفة رحمهما الله هما واجبتان، وقال أحمد هي سنة، وعن الشافعي عليه رحمة الله كالمذهبين.
هنا بالنسبة لركعتي الطواف الجميع أطبقوا واتفقوا على سنية الركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتين، لكل أسبوع ركعتين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب طاف البيت 7 ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فقال واتخذوا، قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم استدار وجعل المقام بينه وبين الكعبة. الله مرزقكم الكرام. عاود الخير لله. ثم صلى ركعتين يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاد طواف البيت ركع ركعتين، وإذا أراد أن يخرج إلى الصفا استلم الركن الأسود. واختلفوا في الوجوب، فقال أبو حنيفة ومالك واجبتان. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين، يصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين. وقالوا الإشارة إلى الوجوب بالأمر بقوله واتخذوه من مقام إبراهيم مصلى. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام قرأ الآية واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. وقالوا هذا فعل النبي وقد قال خذوا عني مناسككم. وأحمد قال واجبتان. وقال أحمد هي سنة، أسف، وقال أحمد هي سنة، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 طواف في يوم والليلة كتبهن الله على العباد من حضر هن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. طبعا هذا ليس فيه شيء أن يكون هناك واجبات أخرى. والأصرح من ذلك كلام العربي فهل عليه غيرها، قال لا إلا أن تصدق. الإجابة عن ذلك أولا حديث كتب الله 5 صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن، كأنه قال بأن هذه الواجبات يعني من وصفها من حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخل الجنة. الأصرح من ذلك وقال هل عليه غيرها، قال لا إلا أن تطوع. والصحيح أن بينهما واسطة بأنه ليس عليه شيء إلا أن يكون مكة، فيجب عليه ضمنا الصلاة، والمعنى أنه يجب عليه الطواف، والطواف يلزمه أن يصلي ركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتين، لكل أسبوع ركعتين. فالقول بالوجوب يأتي ضمنا، والقول باستحباب على في قول أحمد. والصحيح أننا نرى بأن قول السلام لكل أسبوع ركعتان فيها دلالة على الوجوب، ونرى الحصر والقصر خمس روات كتبهن الله على العباد، ونرى أيضا قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. نحن نقول الوجوب ضمني، الوجوب ضمني، يعني كل أسبوع ركعتان وجوبا يصلي ركعتين ضمنا، وليست واجبا مستقلة، وهذا جمع بين شتات الأقوال. تفضل مسير. تفضل.
ثم قال الإمام عليه رحمة الله: واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله: لا تجب تعيينها. وقال أحمد رحمه الله: يجب تعيين النية، يجب تعيين
القطع مسير.
قال: واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله: لا تجب تعيينها. وقال أحمد رحمه الله: يجب تعيين النية له، فإن طاف للقدوم أو للوداع بنية النفل، وكان ذلك كله بعد دخول هذا الطواف للفرض لم يقع عنه.
هنا في قوله يعني لا يجب التعيين، المعنى هنا أنه يقول إذا انتوى عموما نزلت الجزئيات تحت العام، فلا يجب تعيينا، لأنه هو أصالة الذي يجب عليه أن ينتوى عموما بمتابعة النسل في الحج، فالنية العامة هذه يعني تلغي عنه الوجوب في التعيين والتخصيص والتعيين. أما أحمد قال يجب تعيين النية له، طواف مستقل. ونقول الطواف حتى وإن كان مطلقا في هذا الباب يصح النية فيه العامة تنزل تحتها كل جزئياتها الصغيرة، فيكون القول بأنه لا يجب التعيين هو الأولى والأظهر دليلا، بأنه لا يجب تعيينها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، والصحابة لم يأتوا بذلك، ولم نرى ذلك عن أحد. فإن قال بعضهم بالمصلحة والمفسدة قلنا تعال نبحث عن المصلحة والمفسدة وننظر في المتوهم عندك فندعه. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب التعيين. تفضل.
قال الإمام عليه رحمة الله: اتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل ليلة النحر، إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال: لا يجوز حتى يطلع فجر، فإن ترك الوقوف بالمزدلفة طلوع الفجر فعليه دم.
هو بيقول اتفقوا على إيش؟ معلش المسألة الثانية لأن داخل المسألة.
قال: واتفقوا، قال اتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر، إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال: لا يجوز حتى يطلع الفجر، فإن ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فعليه دم.
جزاكم الله خيرا. قال: واتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. هذا طبعا كلام ليس على الإطلاق، جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة، النساء والضعفة ومن كان يخصهن يعني. بل ويستحب للضعفة من الدفع قبل طلوع الفجر، طبعا لتفادي الزحام الشديد الذي يكون. أبو حنيفة قال فإنه لا يجوز حتى تطلع الفجر، فإن طرق الوقوف في مزدلفة بعد الفجر فعليه دم. طبعا انطلق الوقوف في مزدلفة فعليه دم، يعني لو سار وصلى ومشى يكون عليه دم، ترك نسكا مما عليه. فإن ترك الوقوف مزدلفة بعد طلوع الفجر فعليه دم. احتج بذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت بأن سودة رضي الله عنها كانت امرأة سبطة يعني بدينة رضي الله عنها وارضاها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفاضة ليلا في ليلة المزدلفة فأذن له. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي من مزدلفة إلى منى. وعن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي فقالت ثم صلت ثم قالت غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ثم قالت غاب القمر حتى قال في الثالثة نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ليلا، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قلت لها أي هنتاه ما أرانا إلا غلسنا؟ قالت كلا يا بني إن رسول الله أذن للضاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم فاضت. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجوز الدفع من المزدلفة ليلا، لكن للضعفة وليس الأمر على الإطلاق. وفي أسئلة تفضل.